بنعمة الرب احنا اليوم نكمل في تأملاتنا ودراستنا لسفر الرؤيا. اليوم نقرأ عن كنيسة ساردس، ولكن قبل كل شيء خلينا نصلي. رنا شكرا للعلم والله. أبانا أتي إليك في هذا المساء لكي يا سيدنا تفتح أذهاننا وتفتح مسامعنا وأعيننا لكي نرى يا سيد حقك كما هو، بدون أي تشويه، بدون أي سيد ميلان، ولكن كما أوصى الرسول بولس ابنه تيموثاوس مفصلا كلمة الحق باستقامة. ساعدنا يا رب في هذا المساء أن نتأمل ونرتوي ونشبع من كلمتك كما أنت قصدت أن تصل إلينا. نشكرك يا سيد بالفعل من أجل هذه الكلمة التي أنت حفظتها لنا إلى هذا اليوم، ونشكر يا سيد جميع المعلمين والدارسين الذين هيك تأملوا ودرسوا وشاركونا. أعطي يا سيد بركة لشعبك لكي لا نكون فقط سامعين ولكن حافظين وعاملين بالكلمة، باسم الرب يسوع. آمين. آمين. وصلنا للإصحاح الثالث في سفر الرؤيا. الإصحاح الثالث بيحكي عن الكنيسة الخامسة، عمليا الكنيسة الخامسة، كنيسة ساردس. تعالوا نقرأ ونتأمل في هذه الكنيسة اللي وضعها. فكرنا إنه سيطير وضع صعب، طلع إنه ساردس وضعها أصعب بكثير. تعالوا واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. أنا عارف أعمالك، أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسلام قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين. إحنا تأملاتنا في سفر الرؤيا من أوله كانت ما بين تشجيع وبين دشر الإحباط، ولكن هذا رأي الرب في كنيسته. وفي مرحلة من المراحل نبهت أنا أقولك إنه لاحظوا إنه كل الكنائس اللي بسفر الرؤيا تفاجأ. هذا إشي مشترك بكلهم، كل ياهم يتفاجئوا إنه الرب شايف فيهم إشي وهم فاكرين حالهم إشي تاني. يعني على سبيل المثال قلنا إنه سميرنا كانت مفكرة حالها فقيرة، ولكن الرب شايف غنية، بعكس لوضوقية اللي شايف حالها غنية، ولكن الرب شايفها عريان. شكرا. الرب شايفها عريان وشقي وبائس. فالكنائس كلها هذا إشي مشترك فيهم، إنهم تفاجأوا بما قاله الرب لهم. في كمان اشتراك بين كنيستين اللي هن ساردس ولاودقية، اللي هن ما فيش ولا أي كلمة مدح، ولا كلمة مدح قال الرب لهذول الكنائس. قديش كان وضع ثياتيرا مثل ما فهمنا هذيك المرة، آخر مرة شاركنا فيها، ثياتيرا كان وضع صعب جدا لدرجة إنه شبهها بالمرأة. قال له لملاك الكنيسة قال له تسيب المرأة إيزابيل. حكينا كل قصة إيزابيل وشفنا قديش وضع صعب لهي الكنيسة، ما دوب سيبت أو سمحت للمرأة إيزابيل إنه تسيطر على الكنيسة. ولكن مع هيك كان في مدح لكنيسة تياتيرا، كان في إلى مدح، حتى كان المدح أكثر من كنيسة أفسس كانت تتذكروا، مع إنه أفسس كانت عمليا إذا بدنا نحسبها الكنيسة المثالية، ولكن سقطت بالمحبة أهم شيء. كانت مثالية من الأعمال، من الإجتهاد، من التحمل، من التعليم، من كل شيء كانت كاملة مدينة كنيسة أفسس، ولكن كان فيها أهم شيء سقطت فيه. فكل الكنائس كان فيهم مدح وتوبيخ، ولكن كنيسة ساردس ولوطقية ما كان عندهم ولا أي كلمة تشجيع ولا كلمة مدح، كانت كلمات توبيخ. والأصعب من كلمات التوبيخ تبع ساردس إنه الربع بقول لها أنت فكر حالك من حي، أنت عليك اسم إنك حي، بس أنت بالنسبة لي ميت. تخيلوا الربع بقول لك كنيسته، أنت بتعرف شو هي الكنيسة؟ هي حجار حية، مظبوط؟ إحنا حجار حية في كنيسة الرب. فقديش صعب وضع على هاي الكنيسة ما دوب الرب قالنا إنه أنت ميت، أنت وضعك مش إنه منيح وبدي أضبط لك إياه، مش إنه يعني هون غلطت وهون غلطت بنمشي لك إياه، أنت وضعك إنك أنت ميت. لما بقول له لا لك اسم، تعرفوا الاسم بالانجليزي الكلمه اوضح ليبل، يعني في انت عندك زي شو ممكن الترجمه بالعربي، زي انه لاصقه، زي انه عندك لاصقه عليك انك انت حي، لك اسم انك حي، لاصقه عليك انك حي، بس انت ميت، انت خالص. تعرفوا في واحد شبه كنيسه ساردس، تعرفوا في بالفلك في مرات كوكب بفقع هيك بيطلع نور والكوكب بيموت، بس الضوء بضله ماشي، بينطلق الضوء سنين ضوئيه بضله ماشي. اللي عم بيطلع من بعيد بشوف الضوء بفكر انه في نجم غاب، صح في ضوء بس النجم صار ميت. هيك بالضبط وضع كنيسه ساردس، تعرفوا الضوء بيسوب السنين الضوئيه، يعني قديش بيمشي الضوء بيصير هاي مسافات كبيرة جدا. إذا إحنا بعيدين عن كوكب عناشيد اللي ضوى وطفى، إحنا بنضلنا شايفينه كثير وقت المضاوي، بس هو ميلي. زي ما مرات باللمبات العتيقة، لمبات السلك، مرات التضوية بتفقع عليك بعد اللمبة موجودة والسلك موجود بس فائع، يعني اسم إنه في لمبة بس فيش ضوء، فيش لمبة. هذا كان وضع كنيسة ساردس، مع الأسف كان وضع إنه موجودة ولها لاصقة، يعني ملصق عليها إن هي حي، ولكن هي مع الأسف ميتة بشهادة الرب. والأصعب من هيك، الأصعب من هيك إنه عم بقول له مش بس أنت ميت، شدد الباقين وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت. كثير وضع صعب، يعني زي واحد فايت الكوما، فيش إشي، يعني يدوب المكنات انشغليته، وضعه ووضع ميت على الآخر ترى هاي الكنيسة. ولكن الرب ما أجمل كلامه بالآخر، بقول في عندك أسماء قليلة، في عندك أسماء قليلة. فكنيسة أفسس، كنيسة ساردس، آسف، كنيسة ساردس كان وضعها صعب جدا جدا، لأنه على قليل الرب ما قال لها كلمة مدح، وما حتى أعطاها ما أعطاها أمل، قال له أنت ميت والباقيين اللي موجودين عندك، الناس القلال اللي موجودين عندك إذا ما ددتش بالك وسهرت وشددتهم كمان هن عتيدين أن يموتوا. يعني هاي الكنيسة على آخر رمق، هاي كنيسة ساردس. تعالوا شوي زي العادي نرجع على مدينة ساردس، شو معنى الاسم، شو الجغرافيا تبعتها، مش عشان نتعلم جغرافيا وتاريخ، عشان نفهم أكثر دلالات على هاي الكنيسة وشخصيتها. ساردس من أهم وأقدم المدن في المنطقة، كان في مملكة اسمها مملكة ليديا في هذاك القديم، عم نحكي عن مئات السنين قبل الميلاد. كانت هي العاصمة تبعت هاي الولاية أو المملكة، كانت مبنية على سفح جبل اسم الجبل تومولوس، وعلى شاطئ نهر اسم النهر بكتولوس. وهذا الجغرافيا تبعتها حققت لها شو بيقولوا لها امتياز، او مش ازدهار، انه اعطتها امكانيه انه تدافع عن نفسها منيح. ليه؟ لانه على سفح جبل، يعني اللي بده يطلع عنده هو تحت بيقدر يدافع عنها بسهوله، وحواليها نهر فصعب كمان يفوتوا عليها. مع انه هيك، مع انه طبيعتها هيك، وكانه مدينه حصينه ومدينه منيعه، ولكن احتلت من كل ممالك الارض. احتلت من فارس، احتلت من اليونان، واحتلت من روما، واحترقت، حرقوها. شو بدل لك هذا؟ بدل لك على المعنى او على الشخصيه تبعتها، انه هي فكر حالها حي، ولكن هي ميته. الجغرافيا تبعتها بتقول انه هي مدينه منيعه حصينه، ولكن عمليا هي حرقت واحتلت على القليل 3 مرات من ممالك مرقوا عليها في هاي في التاريخ. فاذا كمان دور الجغرافيا تبعتها بتخلينا نفهم عن شخصيتها، او مش بتخلينا نفهم، انه بتعطي رمز او دليل على شخصيه هاي الكنيسه. كنيسه مدينه ساردس في هذا النهر اللي كان محوطها كان فيه كثير ذهب عملي. ف وكان على فكره مدينه ساردس اول من صكوا العملات الذهبيه والعملات الفضيه بسبب هذا النهر. ويمكن هذا السبب اللي خلى مدينه ساردس هالقد يكون وضعها روحيا صعب، لانه حياه رفاهيه ملان ذهب، وكل الناس اغنياء، وفي عندك العباده الوثنيه اللي كانت منتشره كل الوقت في كل المناطق هاي. فهذا مع هذا خلى الكنيسة هاي تكون وضعة إنه هي ميتة، ولكن موجودة وكأنها حية، موجودة وكأنها في إلها حياة. اليوم ساردس هي قرية صغيرة في تركيا، واسمها سارد قرية الأد صغيرة. وهذا يمكن كمان دور بدلنا قديش المعنى أو شخصية هاي الكنيسة بترافق جغرافيتها وبترافق تاريخها. من أهم المدن وأقدم المدن لولا إيش لأن ميتي. بالنسبة للإسم ساردس، الإسم معناه نوع من الحجارة الكريمة. شو يعني الحجارة الكريمة؟ ياقوت، ألماس، أشياء عن الشكل. ولكن بقولوا تاريخيا إنه هذا الحجر، هذا النوع من الحجارة، كان لونه كثير حلو، واول ما اكتشفوه بلشوا يصقلوه كان حقه كثير مصاري. ولكن مع الوقت كتر منه هذا الحجر، كتر منه كثير، فصار وضعه بالحضيض. كان يساوي كثير اشياء، مع وقت قليل بطل ينفع سعره بشيء. كمان دور بفرجينا انه الجغرافيا والتاريخ والاسم حتى بدلنا على شخصية هاي الكنيسة. في إلى الكنيسة الاسم ساردس في كمان معنى اللي هو الأقلية أو البقية أو الناجون أو الهاربون، بما معناه لك أسماء قليلة. طبعاً يعني كل مرة إحنا ندرس في الكتاب المقدس نشوف يعني شوي ملزقة تلزيق القصص. لا، مش ملزقة تلزيق، التاريخ والجغرافيا والأسامي كلها تحت سيطرة الرب الإله، مش من عندنا، إحنا منلزقش، مش إحنا مندور على التاريخ ونبدأ نلزقه ونمعنكه ونطعش عشان يزبط. لا، هذا التاريخ. تذكرين لما حكينا عن قصة الميلاد، كيف إنه الرب أسس اللغة اليونانية كلغة عالمية، ليه؟ عشان بس ينتشر الإنجيل ينتشر لكل الأرض. ما كانش في لغة عالمية لحد الميلاد، ولكن لما اجى الميلاد كمان الرب اسس هاي اللغه اليونانيه كلغه عالميه عشان ينتشر الانجيل. وايضا متذكرين قصه الاكتتاب، نفس الشيء، ما كان ولا مره في اكتتاب، مره واحده صار في اكتتاب اللي خلى مريم تلقن من الناصري لبيت لحم من اجل الاكتتاب. وبالآخر طلع إنه مش من أجل الكتاب بل ليكتم قول النبي أن الرب يسوع المسيح يولد في بيت لحم مش من مصر. فبتشوف إنه الجغرافيا والتاريخ والظروف والأسامي وإلى آخره كلها تتضبط معك في الكتاب المقدس، مش لأنه أنت بدك تضبطها، لأنه اللي حددها من الأصل هو محددها بهاي الطريقة. فشفنا جغرافيا، شفنا تاريخ، شفنا اسم المدينة، كلها بدل على أنه هاي الكنيسة كانت إلى لاصقة أو إلى عنوان إنها حية، ولكن هي بالفعل عمليا ميتة. مثل ما تعلمنا في الكنائس السابقة، اللقب اللي أخذ الرب عشان يخاطب هاي الكنيسة كمان له معنى، له معنى والرب قاصده. نرجع لقصة تذكرين أول مشاركة شاركتها بسفر الرؤيا، قلت لكم إنه تذكروا إنه الرب اللي بيقوله بيقصده، واللي بيقصده بيقوله. ويريد نكون كلياتنا هيك، يريد نكون كلياتنا هيك، إن نقصد ما نقول ونقول ما نقصد، يكون كلامنا نعم نعم قاطع بلا مرح، لأنه المرح شو؟ كذب. يعني هو يشتري المرح والمماطلة والمداهنة والمواجهة وشو بسموها الوجهنة، كلياتها أنواع من أنواع الكذب اللي مش مقبول على الإنسان المسيحي الحقيقي. فالرب يقول ما يقصد ويقصد ما يقول. الرب اختار لهذه الكنيسة اللقب الذي هو الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. مظبوط، سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. طبعاً الله ما عندهش سبع أرواح، مظبوط. الرب الإله له روح واحد. برومية 8:9 بقول، رومية 8:9، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، أي المسيح ليس له. فعم يحكي لنا عن روح واحد الذي هو روح الله، وهو أيضا بسميه روح المسيح. روح الله وبسميه أيضا روح المسيح. وعشان نأخذ كمان تأسيس لهذا الوحدانية، وحدانية الاسم الروح القدس، تعالوا على البطرس الأولى 1:11. في بطرس الأولى 1:11 يقول الرسول بطرس، بطرس الأولى 1:11، الرسول بطرس بيقول باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فإذا الرسول بطرس عم بيقول لنا إنه روح المسيح هذا هو الروح القدس اللي هو قال عنه الرسول النبي داود، قال قلم كاتب ماهر. الروح القدس هو اللي كان يوحي للأنبياء أن يكتبوا. هذا الروح القدس، وروح حق القدوس لا تنزعه مني. الروح القدوس أو روح الله القدوس اللي موجود واللي بيحكي عنه في العهد القديم هو أيضا مثل ما عم بيقول الرسول بطرس هو روح المسيح. وشوفنا برومية أنه روح الله وروح المسيح، فإذا عم بيحكي عن روح واحد. ولكن عشان نفهم كلمة سبعة أرواح الله لازم نروح على إشعياء 1:11. مظبوط؟ أنا يمكن متذكر سنة 52 زي ما هو دايما أتذكر إنه شاركت مرة عن سبعة أرواح الله، عارف إذا متذكرين. في إشعياء 11:1-2 هناك بعدد لنا سبعة أرواح. بقول وهو عم بيحكي عن المسيح، عم بيحكي عن المسيح، نبوء عن المسيح طبعا. ليه؟ لما نقول ويخرج قضيب من جذع يسى اللي هو أبو داود، ويدبط غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب. الرب هو السيد، روح السيادة، روح السلطان يحل عليه، هذا هو المسيح. يحل عليه روح الرب واحد، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة ومخافة الرب. سبعة أرواح الله، ماشي. فهذا الأصل تبع الكتاب سفر الرؤيا بأنه للمسيح له سبعة أرواح الله، أي هو الذي يمتلك سبعة أرواح الله، الذي فيه تمام قوة الروح القدس. الذي نحن نعرف أكثر من هيك، نحن نعرف أنه الروح القدس هو أن الرب يسوع المسيح عندما صعد إلى السماء هو الذي أرسل الروح القدس، أو بالأحرى طلب من الله من الآب أن يرسل الروح القدس، فهو له سبعة أرواح الله، تمام عمل الروح القدس، تمام قوة الروح القدس، تمام شخص الروح القدس في صفاته، فهو له سبعة أرواح الله، الرب يسوع المسيح. بقول في يوحنا 14:16: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. بأعمال الرسل إحنا نعرف، بقول إن الرب للتلاميذ فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. بأعمال الرسل كمان: لكنكم ستنلون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فإذا الروح القدس هو الروح القدس، ولكن له صفات، له روح بمعنى سبعة أرواح، بمعنى كمال قوة الروح القدس، كمال شخصية الروح القدس، كمال هبات الروح القدس، كمال مواهب الروح القدس، كلياتها موجودة ولا وهي للرب يسوع المسيح. ماشي، هذا هو سبعة أرواح الله. ومثل ما احنا بنعرف، مثل ما أتى الرب يسوع المسيح الإبن الكلمة لكي يمجد الآب على الأرض، أتى من بعده الروح القدس لإيش؟ لكي يمجد الإبن وهو في المجد، لكي يمجد الإبن وهو في المجد. وخصوصي احنا بنعرف إنه الروح يرمز إلى الحياة، مظبوط، الروح القدس، وهذا اللي كان ناقصه مين؟ ساردس كان ناقصه شو؟ حياة، لأنه عم بقول لك ميتي، إنك ميتي فأنت بحاجة لمين؟ لإلي. ليش لإلي؟ لأني لي سبعة أرواح الله. فإذا دائماً اللقب، لما تتذكروا منيح إنه لما نقرأ اللقب تبع الرب يسوع المسيح في مخاطبة الكنيسة نفهم شو قصد الرب من هذا اللقب. فهو له الروح القدس بكل هاي التعميم والشمولية، وله أن يعطي أيضا الحياة للكنيسة الميتة. عم بقول له لساردس: أنتوا أموات، أنتوا كنيسة ميتة، فتعالوا إلي، ارجعوا إلي، لأنه حاجتكم عندي. فهذا بعدين بقول لهم اللقب الثاني او الشق الثاني تبع اللقب تبع الرب يسوع المسيح، بيقول له له السبع كواكب. لاحظوا رساله افسس، قال له شو؟ قال لهم رساله افسس كمان، قال لهم عن السبع كواكب بس بطريقه ثانيه. هذا يقول له الممسك السبع كواكب في يمينه. بتذكرين شو حكينا عن ممسك سبع كواكب في يمينه؟ ممسك سبع كواكب في يمينه يعني ايه؟ يعني مسكها لكي يقيتها اليمين، القوة والسيطرة وشو يسموها المعونة الإعانة، وأيضا مثل ما شفنا المراقبة. فهذا ماسك في يمينه، هو بقولش ماسك في يمينه، ويقول له السبع الكواكب. يعني أنت يا سارة تفهمي إنه أنت لي، بس أنت مش ماسك فيك أنا زي ما كنت ماسك بأفسس. ليه؟ لأنك مت، لأن فيكيش حياة، بطل فيك حياة، تأمسك فيك، تأعولك، عشان أعولك لأن تكوني أنت إيش؟ عايشة، عشان أراقب خطواتك، أدير بالي عليك، لأن تكوني إيش؟ عايشة، أنت مش عايشة، فأنا مش ممسك في السبع الكواكب، أنا لي في السبع الكواكب. فبالنسبة لك يا ساردس، دير بالك أنت على شفير الهاوية، مثل ما بقول في اللغة اللي بنحكيش فيها باللغة الفصحى، شفير الهوية عم تعرفه، وصل للحفة وين بده ينط إلى الهوية. عم بقول أنا لساردس: ديري بالك أنا مش ممسك في السبع الكواكب في يمينه، أنا الذي له السبع الكواكب. فرق كبير، يا ريت نكون على كل حال أكيد متأكد إنه فهمنا. أنا عارف أعمالك، أنا لك عم بحكي مع الملائكة طبعاً، أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. على فكرة، وهذا طبعا مع الأسف، يعني أنا عارف أعمالك، هون قال له بالعدد اللي بعده شو بقول له؟ أعمالك ليست كاملة، يعني كمان شوي بنيجي على التفسير تبعه، ولكن انا عارف اعمالك، هاي يعني دير بالك انا فاهم شو عم بتساوي، انا عارف مع اني مش ممسك في يميني مثل افسس، ولكن برضو انا بعدني عيني عليك، عيني عليك، انا عارف اعمالك وحسب تقييمي. تذكروا مفاجأة الكنائس، خلينا هيك نسميها مفاجأة الكنائس من خطاب الرب. انا عارف اعمالك، مفكر حاله وظبط حاله سردس ومظبوط عم بمشي، ولكن بالاخر بقول له اعمالك ليست كاملة، ليست كاملة امام الله. اذا بتتذكروا قلت لكم في سفر الرؤيا في عدة مذاهب تفسير، التفسير الرمزي والتفسير النبوي والتفسير التاريخي والتفسير انه هذا شخصية المؤمن والى اخره. مثل ما انتم بتعرفوا انا كثير بفكر انه التفسير المستقبلي هو التفسير الاكثر دقة والاكثر مناسب والاكثر بفسر لنا كثير اشياء اللي موجودة بسفر الرؤيا اذا اخذنا هذا التفسير. فهذا التفسير، حسب هذا التفسير كنيسة ساردس هي عمليا كنائس الاصلاح، مش حركة الاصلاح، مش حركة الإصلاح، كنائس الإصلاح. حركة الإصلاح بحكي لكم عنها شوي، مع إنه شوي تاريخ، ولكن مهم نعرف عشان تعرفوا. في كتاب أعطاني إياه الأخ نزار عشان اسمه لفهم الحاضر والتهيؤ للمستقبل، عن سفر الرؤيا طبعا. فعشان نفهم الحاضر ونتهيأ للمستقبل لازم نفهم شو قصد الرب في هذه في هذه المسائل. ساردس ترمز إلى، مثل ما قلنا عن تياتيرا، ترمز إلى الكنيسة العامة أو البابوية أو الكاثوليكية. فكنيسة ساردس بتمثل لنا من ناحية نبوية، بتمثل لنا الكنائس الإصلاحية. لاحظوا منيح، لازم تنتبهوا إنه عم بقول الكنائس الإصلاحية مش الحركة الإصلاحية. الحركة الإصلاحية لأنه في فرق، في فرق بين الاثنين. وهذا بالضبط بالضبط هذا اللي عم احكي لكم اياه. الحركه، حركه الاصلاح عشان مربوطه مع كنيسه ساردس انه هي حي، انه هي ميته، ولكن لها اسم انها حي. حركه الاصلاح طلع منها كنائس، ولكن هذه الكنائس بالنسبه للرب كانت ميته، طلع منها كنائس، بعد في كنائس منها، ولكن هذه الكنائس ميته بالنسبه للرب، ولكن حركه الاصلاح مش ميته بالنسبه للرب. عشان هيك بقول لهم قليل، بعد عندك أسماء قليل، قليل الأسماء ولكن موجودين. فحركة الإصلاح، حكينا عن العصر الظلمي تبع الكنيسة من 500 إلى 1500 ميلاديا. نقدرش نقول إنه المصلح مارتن لوثر هو اللي يعني عمل كل حركة الإصلاح، زي ما بكل حركة إصلاح، زي ما بكل حتة نظرية علمية، دائما 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 بيكون في تهيئه للموضوع، بيكون في ناس جاي ومشتغله بالموضوع وعامله الاساسات ومحضره الامور، وبوصل عند مرحله اللي خلينا نقول بتعنون الانسان انه هو وكانه قائد الاصلاح. بس هذا مش 100%، او بتعرفوا بشكل عام مش هذا الشيء اللي الحقيقي. الشيء الحقيقي انه بكل مرحله، بكل نظريه، بكل حركه اصلاح في تحضير لحركة الإصلاح، في كثير ناس بتشارك، في كثير ناس بتهيئ، في كثير ناس بتجيب أفكار، في كثير ناس بتجيب نظريات، وبعدين بتتأقلم أو بتتوحد هاي الأشياء لاسم أو لاسمين. فالاسم اللي عندنا موجود هو طبعاً مارتن لوثر، اللي هو كاهن ألماني، اللي كان كاهن بالكنيسة البابوية، بالكنيسة الكاثوليكية. ولكن هذا الكاهن وصل لحنده إنارة، لأنه الظاهر كان مثل ما متذكرين دائما بقول على الكلمة، لأنه قلبا مستقيما يخلق فيه الله. لما الإنسان قلبه مستقيم أمام الله، بحب الله، بده الحق تبع الله، الله لا بد أن يكشف له. حتى لو كان خوري أو كاهن في كنيسة كاثوليكية، ممكن الله يكشف له، وحتى يقول خلينا نقول يكون اسم بارز في حركة إصلاحية ضد الكنيسة الكاثوليكية. فهذا الكاهن اللي اسمه مارتن لوثر، مش مهم تاريخه، ولكن وصل لمرحلة انه هو عم يقرأ الإنجيل، وصل لمرحلة انه لقى كلمة الإيمان، البار بالإيمان يحيى، وبلش يقرأ ويبحث ويشوف الناس اللي حواليه شو كانت تحكي، وصل للاستنتاج انه الخلاص بالايمان. مش كيف كان اتعلم وما زالت الكنيسه الكاثوليكيه الخلاص بالاعمال او الخلاص بالايمان والاعمال، ما كانش يعني الا ما يكون في اعمال في الكنيسه الكاثوليكيه، ولكن هذا مارتن لوثر قال لا، حسب الكتاب المقدس الخلاص بالايمان نقطه بعدها. فمارتن لوثر هذا اجا وعرض على الكنيسة الكاثوليكية 95 اعتراض، يعني قال لهم أولا غلط، ثانيا غلط، ثالثا غلط، لحد 95. وكان أهم الأشياء اللي اعترض عليها مثل ما قلت لكم الإيمان بالبار يحيى، بينما إنه الكنيسة الكاثوليكية كانت تقول إنه بالأعمال والمطهر وأشياء عن الشكل. في كان الاعتراض على صكوك الغفران، تعرفوها صكوك الغفران، موقف الكنيسة من العلماء والعلم، تعرفوا الكنيسة كانت شديدة مفتوحة للعلم بهذه الرواية، رجال الدين اللي كانوا عمليا نبلاء، يعني كان عندهم أراضي وكان عندهم مصانع ومعاصر وإلى آخره، وعايشين حياة نبلاء أكثر من هم عايشين حياة روحية، محاكم التفتيش. وأصعب إشي كان، مش أصعب إشي ولكن من الأشياء الصعبة اللي كانت على مارتن لوثر إنه يتحملها، إنه الكنيسة فرضت حكر على الكتاب المقدس وما كانش يقبل يترجموه، وما كانش يقبل إنه حدا يقرأ من الإكليروس من الشعب، كان لازم الخوري يقرأ، الكاهن الخوري رجل الدين وهو اللي يفسر الكتاب المقدس. ممنوع الإنسان المؤمن يقرأ الكتاب المقدس وممنوع يفسر. فكل هاي الأشياء عمليا اذا تطلع عليها هاي اشياء احنا كمان اليوم بنامل فيها، بالعكس بنحكي فيها وبنقول بدنا اياها. فاذا الحركه كحركه اصلاح كانت كثير منيحه، ولكن شو اللي صار؟ اللي صار انه المؤسسه الكنسيه الفوضويه في ذلك الوقت اضطهدت لوثر، ويعني الناس اللي كانت معه كمان دور، مش القصه قصه لوثر، قصه الناس اللي كانوا معه، فاضطهدوهم وطاردوهم، وفي ناس منهم أعدموا وناس منهم أبعدوا وهو إلى آخره. فهدول مين تبناهم؟ تبناهم الدول اللي حوالين الكنيسة الكاثوليكية اللي كانت عملية إمبراطورية، فلموهم، خلينا نقول لموهم الحكماء والأمراء والنبلاء، وبلشوا يستعملوهم لأغراض سياسية. فانبنت في هذا الوقت كنائس اللي هي كنائس مبنية وكأنه على أفكار الإصلاح، ولكن اللي مسكينة هم رجال السياسة، اللي مسكينة هم الأمراء، اللي مسكينة هم رؤساء الدول في هذاك الوقت. فتأسست وكأنه كنائس اللي هي عمليا كنائس دولي، كنائس دولي اللي هي عمليا شو جديدي مش موجودة بلاد جديدة. الأعضاء تبعتها يعني كان الرئيس البلاد يحط الخوري اللي بده اياه، يحط الكاهن اللي بده اياه، ويعين ويقيم ويفصل على كيفه. فالكنائس كأنظمة بنيت في هذاك الوقت على اساس سياسي مش اكثر، ما كانش فيها حياه. فهذا قصد الرب، انه لك اسم انك حي ولكن انك انت ميت. فهذا هيك كانت تطور هاي الكنائس لحد ما وصلتنا اليوم. وعلى فكرة هاي الكنائس مثل ما قلت لكم عن كنيسة تياتيرا، هاي الكنائس سوف تبقى إلى الاختطاف وما بعد الاختطاف. الكنائس هاي كمان دور، احنا نقول كنائس وكأنه هيك القصد هو كنائس كمؤسسة كنظام، مش الكنيسة الجامعة اللي احنا بنحكي عنها. الكنيسة هي جسد الرب يسوع، اللي هي المؤمنين، اللي هي الحجارة الحية. هاي الكنيسة لن توجد في الضيقة، ستختطف، ولكن الكنائس الباقي اللي اسمها كنائس ولكن هي ميتة مثل ما عم بقول الرب، او متنجسة مثل ما قال عن تياتيرا، هاي الكنائس رح تبقى ورح تمرق في الضيقة. يعني على الأرجح والأضاق إنه ما نسميهاش كنائس، لأنه فيش كنائس، في كنيسة واحدة جامعة، في كنيسة عامة اللي هي كل المؤمنين، وفيش غيرها كنائس بنظر الرب. ولكن إحنا بنشوف إنه في كنائس، هاي الكنائس اللي إحنا بنسميها وهي إلى نظام وإلى أركان وإلى مؤسسات ما هياش كنائس، ما هياش مؤمنين على الأقل اللي بنحكي عنها المثال تبعها كنيسة ساردس، إلى اسم إنها حي ولكن هي ميتة، ناس غير متجددين، غير مولودي ولادة جديدة، غير مؤمنين ولكن اسمهم كنيسي. واليوم إحنا عم نشوف شيء مثل ما الواحد أفظع من هيك، عم نشوف كنيسي قضية المطيين، عم نشوف كنيسي بتجوز مثليين، عم نشوف واسمه كنائس. في كنائس اليوم بتقول لك إنه أنت ممكن توصل لمرحلة الإلوهة، برضو اسمه كنائس، بس هل هم كنيسة؟ هل هم ينتموا إلى جسد الرب يسوع المسيح؟ طبعا لا. بنفعش تيجي كنيسة تقول عن حالة كنيسة منتمي لجسد الرب أو هي جزء من جسد الرب وتجوز مطيين ويكون أخوه القسيس تبع مطي ويجوزوا مثليين وإلى آخره من كل الصفات ويحطوا أسيسي مش أسيس. أحد هزعلوا لي مفصلة كلمة الحق بالصفات. على كل حال القصد إنه كنائس يعني بالتعريف تبعها، بتعريف النظام تبعها، بتعريف القوانين تبعتها، بتعريف البنية تبعتها، بتناقض كلمة الرب بصريح العبارة وبتقول عن حالة كنائس. هذا بيجيش مع هذا، بنفعش، مش عن هاي الكنائس عم نحكي. هاي الكنائس سوف تمر في الضيق العظيم، أنا بضمن لكم إياه مع الأسف يعني طبعا. فشو هذا كان وضع والرب يسوع المسيح مش عم يعطيهم حل. على فكرة مثل ما قلت لكم الأول مش عم يعطيهم حل، ليه؟ لأنه نموان، لأن هاي الكنيسة ميتة. فشو بقول لهم؟ في شو عم بيحذرهم، شو عم بينبههم للآخر، وكأنه آخر تنبيه: كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. كن ساهرا. بأفسس 5:14 عم بحكي لنا نفس الحكي: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسير، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكومات، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخداع بل امتلئوا بالروح. هذا التوصية تبعت الرسول بولس لهذا الإنسان النائم الذي هو ميت عمليا. تعرفوا كثير مرات إحنا بنقول الرسالة إلى أفسس، معناته الرسول بولس شو عم يساوي؟ عم بخاطب مؤمنين. على الأغلب مظبوط، بس في مرات الرسول بولس، كانوا متذكرين برسالة العبرانيين حكينا عن هذا الموضوع، في كثير مرات الرسول بولس بيحكي مع الكنيسة ككل، بس بيوجه الخطاب لناس موجودين في الكنيسة ولكن هن مش مؤمنين. فبقول لهم استيقظ أيها النائم وقوم من الأموات. يعني في هل يوجد مؤمن ميت؟ هل يوجد مؤمن ميت؟ ولن يموت ولن يذوق الموت الثاني. لا، لأنه الرب يسوع المسيح قال إيش؟ من آمن بي وإيمان وإن لم من آمن فيه من آمن فيه ولو مات فسيحيا. في محل ثاني قال وإن كان، يعني بما معناه أنه كان حي لن يموت. التكملة تبعتها بيقول انه الرب يسوع المسيح الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح لم يذوق الموت،
لم يموت وانما سيحيا.
بالضبط. فاذا احنا عم نقول انه قال يا رب الرب يسوع المسيح لن يموت، ففيش شيء اسمه مؤمن ميت. بما معناه فيش شيء اسمه ميت، فيش شيء اسمه مؤمن ميت الموت الثاني او الموت الروحي. لانه احنا بنعرف انه، وحكينا مره عنه، انه الانسان عندما يولد ميت روحيا، يولد اعمى روحيا، ولكن استيقاظ الرب له يولد بالروح فيحيى هذا الانسان ولا يموت. من بعد ما يحيى هذا الانسان لا يموت، وان مات في الجسد فهو لا يموت لانه سوف يقوم. واذا شاء الرب واجى واحنا بعد احياء لن نذوق الموت، حتى الموت الجسدي. مظبوط؟ فإذا المؤمن لا يمكن أن يكون ميت، ولكن مع هيك عم نشوف إنه الرسول بولس بخاطب الكنيسة وكأنه فيه أموات، عم نشوف إنه الرب يسوع المسيح هون عم بخاطب سردس وكأن كنيسة من جهة ولكن وكأن ميت من جهة أخرى. فشو هذا المؤمن الميت؟ شو هذا المؤمن الميت؟ في كثير أنواع من المؤمن من المؤمنين الميتين. تعالوا نشوف أول، بديش أرجع على الآيات ولكن الأفكار أكيد تعرفوها. يوجد مؤمن ميت الذي هو مؤمن إلى حين. تذكروا مثل الزارع، مؤمنين إلى حين، يبين عليهم أنهم مؤمنين وهللويا وأمين وكنايس وطلعوا نزبي واللي بدك إياه، وبعدين يجي دفرجيكم إيش أصعب من هيك، ببين عليهم وكأنهم مؤمنين وكأنهم أحياء ولكن هن أموات بعدهم، لم يتجددوا، لم يولدوا ولادة جديدة. هذا مؤمن اللي هو ميت، مبين عليه مؤمن، سالك في الإيمان، سالك في الكنايس، سالك في الروحيات، ولكن غير مجدد روحيا، لم يولد ولادة ثانية. هذا مؤمنين إلى حين في مثل الزارع. ولكن شفنا برسالة العبرانيين رناها ودرسناها على فترة طويلة، في هناك معترفين وفي هناك مؤمنين، حكينا عنها مظبوط بالذكرين إنه عم بيحكي مع العبرانيين، بس بتشوف بقلب الرسالة إنه عم بيحكي مع ناس اللي هي معترفة بالإيمان ولكن غير مؤمنين، غير مؤمنين. في عندك، وهذا اللي قلت لكم عنه الفصيلي، خلينا نسميها الفصيلي الأصعب، مش المؤمنين إلى حين أو المعترفين غير مؤمنين، ولكن الخادعين أنفسهم، الخادعين أنفسهم. يا ويلي وصعب. سبع متى 7:22 كل بعرفة لهاي الفقرة. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك أخرجنا الشياطين؟ أليس باسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فكل من يسمع قوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. في مؤمنين إلى حين وفي مؤمنين اللي هن معترفين بس مش مؤمنين، وفي فئة أو فصيلة أصعب من هيك بكثير، فصيلة اللي بفكر حالها مؤمنين وبتروح الجنب، يعني بتعاتب الرب. إحنا اللي عملنا العجائب باسمك، طبعا يعني في تواضع، إحنا باسمك عملنا أخرجنا الشياطين باسمك وعملنا قوات باسمك ووعظنا باسمك وبشرنا باسمك وخدمنا باسمك، وقال لهم الرب اذهبوا عني يا ملعين. خادعين أنفسهم. في كمان فصيلة على فكرة أو فئة من الناس اللي هي مؤمنين بس ميتين، نقدر نقول عنهم، نقدر نعرفهم بهذا التعريف مؤمنين ولكن ميتين، اللي هم بيحكي عنهم الرسول بولس: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرين قوتها. فاعرض عنهم هؤلاء، فاعرض عن هؤلاء. فإذن ما نستغربش إنه الرب عم بيقول للكنيسة إنك أنت ميتة، ما نستغربش، لأنه في هذا النوع من الفئات من الناس اللي مفكر حالها خادعة نفسها ومفكر حالها مؤمنة. في نوع من الناس اللي معترف عارف، يعني تعرفوا حتى حتى بين المجتمع، خلينا نسميه بالمجتمع الكنيسي، المجتمع المسيحي اللي المجتمع الكنيسي اللي يعترف انه مسيحي، بتلاقي كثير ناس هذا اللي بيعرفوا عن المسيح بس بيعرفوش المسيح، بيعرفوا عن المسيح وبروحوا عيد الميلاد وبيصلوا وطفل المغارة وليلة الميلاد وكل هاي بيعترفوا فيها. حتى ممكن تسمع واحد يقول لك: انا مخلصي الرب يسوع، ممكن يقول كمان الرب يسوع المسيح كقول المتجددين، ولكن بالنهاية فيش إشي جوا، فيش إشي جوا، فيش حياة، فيش روح، لم يولد. بتلاقي عالم عن الشكل ملان. ومن هون بيجي التشديد الأصعب للرب يسوع المسيح، عم بقول له حتى لو بقي عندك، يعني أنت ميت بشكل عام، هذا الحكم تبعي على الكنيسة تبعي سارديس، ولكن في عندك أمل. بقول له عن الأقلية هذول أو الأسماء القليلة: عتيد أن يموت، واو أكيد أن يموت. بما معنى إذا ياسر ديس ما فئتش حالك وما اعترفتش بالرب كما يليق وما انتبهتش وما أمنتش، فحتى اللي مفكرهم بعد الموجودين عندك عتدين أن يموتوا. تنبيه، هدول الفئات متذكرين الفئات اللي قلنا عنه المؤمنين ولكن ميتين. هدول إذا أنت ما قلتش يا ملاك الكنيسة تبع سردس وما نبهتنش وما فيقتنش وما خليتنش يآمنوا عن جد، شو يعني ما خليتنش؟ ما وعيتنش على وضعهم الحالي، فهم إلى عتدين أن يموتوا. يعني حتى هدول البقية عتدين أن يموتوا. أعمالك ليست كاملة. تعرفوا الرب في كثير محلات وبالأخص برسالة يعقوب بعلمنا إنه الأعمال هي إيش؟ هي إثبات الإيمان. مظبوط؟ بعلمنا برسالة العبرانيين بدون إيمان لا يمكن إرضاه. بعلمنا بالعهد القديم عن أعمالكم وذبائحكم شو هي؟ خرق. لأنه ليش؟ مش طالع من القلب. فاللي عم بقوله الرب أعمالك شو ما كانت تكون، إذا أنت هاي الأعمال ما طلعت من إيمان، هاي أعمال بالنسبة لي مش كاملة، ما لهاش طعمة، خرق. إذا كان إيمانك لم يملك فيك ويعطيك الحياة التي هي من الرب، فكمان أعمالك اللي هي نتيجة لازم تكون عن إيمانك لا تحسب، غير كاملة. تبعت الناس غير محسوبة شيء. ولكن أنت يا كنيسة سردس، بما أنك اسمك كنيسي، عم بقول لك أنك أعمالك إذا لم تبنى على الإيمان فأنت أعمالك غير كاملة قدام، غير كاملة أمام الله. العدد 3، فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلز ولا تعلم الساعة أي ساعة أقدم عليك. تعرفوا بتسالونيكي لما بحكي الإصحاح الخامس، التسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس، بحكي الرسول بولس غاد عن إنه في ناس اللي هي سهرانة. مظبوط؟ هدول الرب بيلحقوش الرب كلس، ولكن الناس اللي نايمين بيجي عليها الرب كلس. هذا اللي عم بقوله اياه الرب يسوع المسيح. هذول الناس اللي في سادس نايمين، زي مين؟ زي العطارة أبرهوم أخسير عليه. السادس هذول زي العطارة النائمات، زي العطارة الجاهلات الخمسة اللي طلعوا مع المصابيح وكأنه حلوين. مظبوط؟ طلعوا مع المصابيح وكأنه حالي، ولكن ناموا وإجا العريس وهم نايمين وهم ميتين. كنيسة سردس زي العذارة الجاهلات، ناموا والرب مش مستنيين الرب. الإنسان اللي بيستنى الرب بيستناه هو إيش؟ سهران. ليه؟ لأن الرب قال للكل إنه سوف يأتي كلس. اللص بنصقش معك وانت بتيجي، اللص بيجي وانت سهيان وانت نايم وانت مش منتبه. فعشان هيك بضل يقولنا اسهر 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 يا مؤمن، اسهر يا مؤمن. تعرفوا بما انه كانوا نايمين هدول العذارى الجاهلات اللي هم كمان زي كنيسة ساردس، اكيد اكيد ما كانوش منتظرين الرب، ما كانوش منتظرين الرب. تعرفوا بعكس المؤمن الحقيقي، بعكس المؤمن الابضاي، بقول الرسول بولس واخيرا قد وضع لي اثنين البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط. متذكرين الكمال؟ بل لجميع الذين يحبون ظهوره. انت يا سردس لو انك حابب ظهور الرب كنت انتظرت الرب، بس انت حسب تصرفاتك نايم ميت زي الجاهلات ميت، فانت مش عم تستنى الرب، انت مش مؤمن اصلا لكي تنتظر الرب. هذا وضع كنيسة سردس، وحاشا حاشا أن يكون، أو بديش أقول هيك، صلي للرب. تعرفوا في ناس، قلت لكم في ناس بتفسر سفر الرؤيا كل كلمه هي مرحله من مراحل حياه المؤمن او صفات المؤمن او الى اخره. فيا ريت ما يكونش ولا واحد مننا مثل هذا الوضع، وضعه مثل سارجس نايم ميت مش موجود، لا يكون احياء ومفتقدين الوقت لان الايام شريره. ولكن طلع ما اجمل الرب. هسه خلينا نطلع على مثل ما بقولوا النص الكاس الملاني. هذا وضع كنيسه سارديس، ولكن عندك اسماء قليله في سارديس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. اسماء، انا يعني بس بقريت كلمه اسماء هاي قلت واو. يعني عندك اسماء، انت فاهم شو يعني عندك اسماء؟ يعني الرب عم بقول لك في اسماء. شو يعني اسماء؟ يعني انا عارفهم الاسم، انا عارف كل واحد، انا عارف كل واحد مؤمن. ليه؟ لانه هذا تبعي صار. لما انا اعطيته حياه روحيه، اعطيته حياه بالروح، صار متصل فيه، صار إلي، صار من خرافي، بطل حدا يقدر يوقف. ولذلك انا عارفه بليش. تذكرين حكينا كمان عن الاسم في كنيسه برغاموس، ان شاء الله تكونوا متذكرين، صنعت اسماء جديده، ولكن الرب عرفنا بالاسم. اخوي اذا هذا يعني اختي اذا لا يعزيك هذا الكلام، ف عندك اسماء قليله، مش بس عارفهم بالاسم، وعارفهم مع انه لله، عارفهم مع انه لله. في عندك اسماء اللي انا بعرفهم واحد واحد بالاسم وهم اله. طبعا انه اله هذا وضع حزين، ولكن انه عارفهم بالاسم الرب يسوع. تخيل انت، تخيل انت الرب يسوع جاي وعم بيناديك بالاسم، تعال يا، تعال يا فلان، انت انت الي، تعال. عندك اسماء، ما اعظم الرب. تعرف هذيك المره الاخ اجود يمكن قال انه الرب عد الكواكب واعطى اسماء. اهم من انه اعطى الكواكب اسماء، اعطانا اسماء وحافظ الاسماء وعارف الاسماء. عارف، عرفتك بالاسم، هيك عم بقول الرب. لم ينجسوا ثيابهم. بقول عنا عشان يعني ما بفوتش التفاصيل اكثر من اللازم، اشي واضح، لم ينجسوا ثيابهم يعني لم يعني ما كانوا بالعالم، ما عاشوا في العالم، ما عاشوا في الخطيه، بل تقدسوا، بل تكرسوا، بل مشوا مع الرب كيف لازم. كلكم متذكرين شو حكينا عن امتلئوا بالروح ومفتدين الوقت والى اخره. بقول عنهم بيعقوب: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، هاي من ناحية الخارجية الأعمال، وحفظ الإنسان نفسه بلا دناس العالم. هاي معناته لم ينجس ثيابه. فهاي هي الديانة الطاهرة مثل ما بقول. بقول بعدين، بعدين بقول مع أنه هاي الكلمة أنا من حيرت فيها شوي، بقول فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. يعني وهل نستحق؟ بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. لما استحقاق النعمة، يعني كيف لما استحقاق النعمة؟ يعني الرب أعطى نعمته، نعمة الله ظاهرة للمؤمنين لجميع الناس، نعمة الله ظاهرة لجميع الناس، ولكن الإنسان المتواضع اللي قبل هاي النعمة يستحق بالنعمة أن يلبس الثياب البيضاء. أمين؟ مش مستحقين، لأنه في شو بدنا نستحق إحنا؟ يمكن أنا اللي بسمعني أول بقول لك هذا من ناحية إنسانية خربان شيء، مش شايف حدا من سنتي. الإنسان هيك إخوتي، هذا نظرتي، وهي بفكر كمان رحمه الله، يعني هاي نظرة الكتاب المقدس، الجميع أخطأ. مين أنت تتواضع؟ ومين أنت تقول إنه أنا قديس؟ ومين أنت تقول إنه أنا طاهر؟ ومين أنت تقول إنه أنا بخطيش وبعرفش وزليت وما زليتش؟ كل هاي التفاصيل مالهاش طعمة، مالهاش طعمة. أنت يا إنسان مولود ميت، وإن لم يحييك الرب فأنت مستمر في هذا الموت إلى الأبد. أنت يا إنسان مولود أعمى روحياً، وإن لم يفتح عينيك الرب فأنت مستمر في هذا العمى. فيش عندك أي شيء ثاني غير أنك تستحق الثياب البيضاء، ولكن استحقاق نعمة، نعمة الله موجودة، أنت بس فوت تحت هاي النعمة، ساعتها تستحق أن تأخذ وتلبس الثياب البيض. ولكن من حالك لحالك لا، بزبطش مع الرب، لأنه يعني بديش أجيب لكم كل الـ الآيات اللي بتدل إنه الإنسان لا يستطيع أن يرضي نفسه، الجميع أخطأ وعوزهم غير الله، وإلى آخره. الكثير من الآيات اللي بتأكد إنه الإنسان لحاله ليس بالأعمال لكي لا يفتخر أحد. الكتاب المقدس مليان بالآيات اللي بتقول إنه الإنسان بدون النعمة هو رائع. في كمان جملة اللي معلش أتأخر عليكم كمان خمس دقايق، بس هي جملة مهمة. قال الرب: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء. بسفر الرؤيا بالإصحاح 14 و19 بحكي عن القديسين أن سوف، وعن العروس أن سوف تلبس رزا نقيا. ولكن شو هاي لن أمحو اسمه من سفر الحياة؟ هل معقول أن الرب يعني لما بقول لن أمحو اسمه يعني في إمكانية أنه يمحى اسم ثاني؟ مظبوط؟ يعني نحكي لغوية نفس نظر تخد شعر. لما بقول إنه الغالب لن أمحو اسمه من سفر الحياة، فإذا يعني وكأنه في ناس اللي ممكن أمحى اسمه من سفر الحياة. لا، هذا التفسير اللي بيجيبوه الناس اللي بيقولوا إنه المؤمن يهلك والمؤمن في إمكانية مش عارف شو مش عارف مين، وكأنه المؤمن عمل إشي عشان يستحق الخلاص. ما احنا عملوه مستحقين ولكن تحت غطاء النعمة. شو يعني ولكن شو يعني لن أمحو اسمه من سفر الحياة؟ خلينا نطلع على كم من شغلة. بالأول، من هو الغالب؟ يوحنا الأولى 5:4، يوحنا الأولى 5:4: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. فمن هو الغالب؟ الغالب هو المؤمن الحقيقي، والمؤمن الحقيقي مثل ما قلنا مولود ولادة جديدة مش ميت. فلذلك هذا المؤمن لا نمحو اسمه. إسا شو يعني لا نمحو اسمه؟ إخوتي، في نوعين من الناس، وهذا إسا اللي بفكرش إنه في اختيار بده يعاقب فيه، بس بنفع تعرفني. الناس، في ناس اسمه الموجود في سفر الحياة من البدء، وفي ناس اسمه مش موجود بسفر الحياة من البدء. حسب إيش؟ حسب علم الله السابق. ترى شو بقول على القليل بأفسس، أفسس أفسس 1 العدد الرابع: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. فإذا اختارنا قبل تأسيس العالم بأفسس. بفليبي 3، بفليبي 4:3 جاي، بفليبي 4:3: نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جهدتا معي في الإنجيل، معي كليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم في سفر الحياة. يعني بعد لا ماتوا ولا عملوا شيء، ولكن أسماءهم في سفر الحياة، يعني في الماضي، عم بحكي عن الماضي، أسماءهم في سفر الحياة، مش رح يمحوا، مش رح يكتبوا في سفر الحياة، ولكن هم موجودين في سفر الحياة. برومية 8:29: لأن الذين سبقوا فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. الإنسان اللي اسمه مش موجود بسفر الحياة فيش أشي ينمحى، فيش أشي ينمحى. والإنسان اللي موجود اسمه في سفر الحياة لن ينمحى، هيك عم بقول الرب. هاي ببساطة الأمور، الإنسان المؤمن اسمه مكتوب بسفر الحياة قبل تأسيس العالم، وصدق وفعينهم، وصدق وعرفهم، وأسماءهم في سفر الحياة. هذا بالماضي. المؤمن اسمه موجود بسفر الحياة بالنسبة لك في الماضي، ولكن الرب فيش عنده ماضي وحاضر، فاسمك موجود في سفر الحياة. وهدول بما أن الموجودين مش راح نمحاهم، والمش مش موجودين فيش إيش نمحاهم. ولذلك هدول الناس اللي مؤمنين هن موجودين في سفر الحياة قبل تأسيس العالم، ولذلك عم بقول الرب هدول بما أنهم مؤمنين هدول بيبقوا بسفر الحياة لن أمحوا. مش معناته أنه في حدا بدأ أمحيه، لا، هدول نوع الناس اللي موجودين في سفر الحياة ولن يمحوا من سفر الحياة. هدول الناس اللي مش موجودين بسفر الحياة ولن يكونوا بسفر الحياة لكي يمحوا أو يصير معهم إشي عن هالشكل. فالمسألة مش مسألة أنه موجود وممكن ينمحى، لا، موجود ولن ينمحى. هيك بتنفهم هاي الآية طبعا بسياق الكتاب المقدس ككل، موجود ولن يمحى من سفر الحياة، لا أمحوا اسمهم من سفر الحياة. بتأمل أنه مفهومين. في النهاية إخوتي مثل ما قلنا في الإصحاح الأول عدد 3، طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب، لأن الوقت قريب. طوبى لنا لأننا إسه عم نسمع ونتكلم ونقرأ أقوال النبوة، ولكن طوبى لنا لأننا سنلبس بذة نقية، طوبى لنا لأننا في عرس الحمل في عشاء حفل عرسي، مظبوط؟ فخلينا نرنم طوبى لنا.